الثانية عشرة ونصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. في عناوين هذه النشرة: تجمع المهنيين في السودان، قائد الحراك الاحتجاجي يتهم السلطات الحالية بارتكاب مذبحة بعد سقوط 15 قتيلا من المدنيين في احتجاجات الأربعاء. استشهاد أسير فلسطيني في أحد مستشفيات الاحتلال نتيجة إهمال طبي بحسب نادي الأسير. التحالف العربي ينفذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية للحوثيين في أربع محافظات يمنية. رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يترشح لرئاسة البلاد. اليوم يصادف الذكرى 51 للعيد الوطني العماني، ويتحدث عن المناسبة لإذاعة الشرق السفير العماني في باريس غازي الرواس، ويصادف أيضا مرور 66 عاما على استقلال المغرب، ونستضيف حول المناسبة الوزير المغربي الأسبق عبد السلام الصديقي. أهلا بكم. تظاهرات الأربعاء في السودان التي طالبت بالعودة للحكم المدني تخللها مواجهات مع قوى الأمن، وسقط 15 قتيلا على الأقل من المدنيين بحسب ما أعلن تجمع المهنيين السودانيين قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد الأربعاء، متهما السلطات الحالية بارتكاب مذبحة. ووصف التجمع ما حدث في مليونية 17 نوفمبر بأن سوف تخلده كتب التاريخ، مشيرا إلى شجاعة سائرات وثوار السودان وفظاعات ارتكبها الانقلابيون العسكريون. وانطلقت الأربعاء مظاهرات في الخرطوم بدعوة من تنسيقية لجان المقاومة تحت اسم مليونية 17 نوفمبر، رفضا لقرارات الجيش الأخيرة وللمطالبة بعودة الحكومة المدنية. والأربعاء أيضا قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر إن أرقام ضحايا مظاهرات السودان مقلقة للغاية إذا تأكدت. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد صباح الخميس أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يدعى سامي العمور، يبلغ من العمر 39 عاما، من مدينة دير البلح. وأكد نادي الأسير في بيان صحفي أن العمور استشهد نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد، القتل البطيء كما يصفوه، في مستشفى سوروكا الإسرائيلي، وهو معتقل منذ العام 2008 ومحكوم بالسجن 19 عاما، وطوال هذه السنوات حرمه الاحتلال من زيارة عائلته. حركة فتح نعت الأسير الشهيد وحملت إسرائيل المسؤولية عن الشهادة، وحركة فتح بدورها اعتبرت استشهاد العمور داخل السجون الإسرائيلية جريمة بحق الإنسانية. وبارتقاء الشهيد العمور يرتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 227 شهيدا منذ العام 1967، منهم 72 أسيرا ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبي. أعلن التحالف العربي في اليمن الخميس تنفيذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية ضد الحوثيين في أربع محافظات بالبلاد. وقال التحالف في بيان: نفذنا عملية واسعة لأهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد الباليستي والطائرات المسيرة. وأوضح البيان أن الضربات الجوية شملت أهدافا بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف، وأضاف أنه تم تدمير ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات. كما أفاد بيان العملية استهدفت أيضا منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني متورطين بالهجمات العدائية بحسب تعبيره، دون تعليق من طهران أو حزب الله. بدورها أفادت وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين نقلا عن مصدر أمني بأن طيران التحالف استهدف العاصمة صنعاء بخمس غارات جوية. الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا متواصل، وبعد ترشح الشخصيتين البارزتين سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، ها هو رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح البالغ من العمر 77 عاما يعلن مساء الأربعاء اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من الشهر المقبل. ولم تعلن مفوضية الانتخابات على الفور عن تلقيها أوراق ترشح صالح، بينما استقبلت حتى الأربعاء طلبات ترشح 11 شخصية. وقال صالح في مقطع مصور كما ذكرت وسائل الإعلام: نعمل على تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع إلى المستقبل وإطلاق المصالحة الوطنية، مضيفا بأن المصالحة الوطنية ركن أساسي لاستقرار بلادنا، معربا عن حرصه على توحيد المؤسسات ودعم الأمن ووضع آلية للمحاسبة والرقابة. ويواجه صالح انتقادات لتأييده هجوما عسكريا فاشلا شنته ميليشيا المشير خليفة حفتر في نيسان أفريل 2019 للسيطرة على العاصمة الليبية. وفي الثامن من هذا الشهر فتحت المفوضية باب الترشح، ويستمر حتى 22 شهر ذاته للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 من ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية. تحيي سلطنة عمان والعمانيون الخميس 18 نوفمبر 2021 مرور 51 عاما على العيد الوطني للسلطنة في احتفالية سبقها مساء الأربعاء في اليونسكو تسليم جائزة اليونسكو السلطان قابوس لصون البيئة في نسختها 16 لعام 2021، وذلك على هامش فعاليات الدورة 41 للمؤتمر العام لليونسكو، وبتكليف سامي من سلطان عمان هيثم بن طارق. فاحتفالية العيد الوطني العماني تؤكد عزم السلطان أو السلطات على المضي قدما بتعزيز المحافظة على المكتسبات التي حققتها السلطنة، والمضي قدما بتحقيق المزيد من الإنجازات في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية، والتي تصب في المسعى نحو تحقيق رؤية عمان للعام 2040. السفير العماني في باريس غازي الرواس ضيف هذه النشرة ويتحدث عن هذه المناسبة مع إذاعة الشرق، ونستمع إلى المقابلة. سعادة سفير سلطنة عمان غازي الرواس، أهلا بك في هذا اللقاء وفي هذه المناسبة. بداية لو حدثتنا باختصار، لماذا تاريخ 18 من تشرين الثاني نوفمبر للاحتفالية بالعيد الوطني العماني؟
أولا أشكر أكثر حمود، وأشكر إذاعة الشرق على هذه المبادرة الطيبة. إذاعة الشرق هي صوت الجماهير العربية في فرنسا. نحن يعني كثير سعداء كدبلوماسيين دائما بهذه الإذاعة ونتشرف فيها.
أهلا بكم.
أما اختيار 18 من نوفمبر فهو يعني هذا عيد ميلاد السلطان الراحل جلالة السلطان قابوس الله يرحمه ويغفر له ويتوب عليه إن شاء الله، فهو عيد ميلاده، فبالتالي أخذنا السلطان هيثم يعني أبقى هذه المناسبة كما هي إكراما لهذا الرجل الذي بنى نهضة عمان الحديثة، فبقى هذا التاريخ هو العيد الوطني لعمان.
يعني سعادة السفير، في ضوء ما تفضلت به حول النهضة الحديثة للسلطنة، ما هو مخطط سلطنة عمان للسنوات القادمة، وما هو دور الشباب لتعزيز قدرات الوطن؟
يعني سلطنة عمان الآن نحن في إطار تنفيذ خطة أو رؤية 2040. وهذا الرؤية كانت تحت إشراف مباشر لجلالة السلطان رحمه الله، وبإشراف مباشر تام من جلالة السلطان هيثم عندما كان وزيرا للتراث والثقافة. بالتالي سلطان قابوس رحمه الله أعطى هذه المسؤولية للسلطان هيثم. هذه الرؤية هي تعتمد على قطاعات عدة، تعتمد على الشباب، في يعني تعتمد على تنمية الاقتصاد وتنوعه، تعتمد على أنه يكون الاقتصاد متنوع، فيها خطط كثيرة. بالتالي القطاعات الخمس اللي هي يعني تعتبر أساسية فيما يتعلق بقطاع السياحة، قطاع التعدين، قطاع اللوجستيات، وقطاع الأسماك والثروة الحيوانية، هذه المشاريع تأخذ وقت طويل، لنتكلم عن 20 سنة من الآن. نأمل أن تتحقق هذه الرؤية حتى في أقرب الآجال بإذن الله تعالى.
ماذا عن دور الرأسمال البشري في هذه الخطة؟
الإنسان هو محور هذه الرؤية، كيفية تنمية القدرات عند المواطنين العمانيين والشباب خاصة، وتعتمد على أن تكون هناك بيئة نظيفة، بيئة يعني نتكلم لما تكلم تكون بيئة اجتماعية نظيفة أيضا، تعتمد على كيفية تأهيل الشباب وتطوير قدراتهم، وتعتمد على الابتكار والثورة الصناعية الخامسة.
سعادة السفير، كيف تقوم اليوم دور سلطنة عمان عربيا بشكل خاص وعالميا بشكل عام؟
سلطنة عمان هي دولة عربية بامتياز، لكنها دولة أيضا يعني تقابل الآخر، يعني نحن لا نخرج من عمقنا العربي أبدا، ولكن نحن موقعنا الجغرافي أعطى لعمان مساحات أكبر. يقال إذا انتهت اليابسة في العالم العربي وبدأ البحر تبدأ عمان. لذلك نحن علاقتنا مع الآخرين هذا علاقة قديمة، يعني عمان لم تكن دولة هامشية في التاريخ. عمان كانت دائما دولة محورية، دولة محورية في عمقها العربي، ودولة محورية في الإقليم نفسه وما وراء المحيط. يعني نحن يعني إلنا تراث كبير فيما يتعلق بالتعامل على آخرين. عمان كانت إمبراطورية في يوم من الأيام، هذا كله أعطى ثراء لكيفية العقل السياسي يتحرك في هذا البلد.
ما هي مكانة سلطنة عمان اليوم كمحور وساطة لحل الأزمات العربية العربية والأزمات الإقليمية؟
سلطنة عمان تميزت بهذا الدور، أنا لا أسميه وساطة لأن الوسيط عليه مسؤوليات بعض الأوقات، يعني قد تأخذ من الوسط إلى طرف آخر. فنحن نعتمد في سياستنا فيما يتعلق بحل الأزمات في المنطقة يعتمد على نقل الرسائل. كلما وجدنا رسائل إيجابية من أطراف النزاع ننقلها، وبالتالي بقت لعمان هذا الدور، وكل الأطراف كل أطراف النزاع تنظر لعمان بأنه هذا دولة عندها مصداقية تامة وأنه ممكن نجد عندها الحل، فبالتالي نحن مقبولين في كل مكان. لذلك هذا الدور أعطى المصداقية، أعطانا الدور.
سعادة السفير، ما هي الأزمات التي تأتي في الطليعة اليوم وتسعى سلطنة عمان لحلها؟
أقدر أقول يعني نشارك في كل شيء، لكن تبقى أزمة اليمن، يعني أزمة يعني حقيقة، يعني اليمن قارة إلنا، ويمن بلد عربي عريق له إسهاماته التاريخية والثقافية في العالم العربي، فبالتالي وهي قارة إلنا، فبالتالي نرى أنه يعني قد تكون الأزمة الأولى بالنسبة إلنا حتى نجد مخرج لها ونعيد للشعب اليمني شيء من كرامته. طبعا في الجانب الآخر هناك فيما يتعلق بالملف الإيراني وأيضا الملف النووي الإيراني، وعمان ساهمت في توقيع الاتفاقية الأولى 5+1، ولازلنا نبذل جهودنا مع كل أطراف سواء كان مع الجانب الأوروبي أو الأمريكي وحتى الإيراني.
وكيف تقومون علاقة سلطنة عمان مع جيرانها العرب اليوم؟
نحن علاقتنا مشاكل صفر.
جيد جدا الحمد لله.
ما عندنا مشكلة مع أي، بالعكس يعني كل جيراننا ينظروا لهذا البلد نظرة احترام وتقدير.
سعادة السفير، ما هي الرسالة التي تحب أن توجهها عبر إذاعة الشرق للعمانيين خصوصا وللعرب عموما بمناسبة العيد الوطني؟
نحن في عمان دائما نتطلع لهذا اليوم، يعني تعودنا من سنة 1970 أن ننظر لهذا اليوم بأنه يوم مشرق دائما يأتي بالخير لعمان، فبالتالي يعني نظرتنا لهذا المناسبة هي أن نجدد الأشياء، نجدد فيها الفرحة والسعادة، نجدد فيها محبتنا للآخرين. وجلالة السلطان هيثم حفظه الله أعطى كل جهده لأن تكون عمان كما هي، وبالتالي نتأمل أنه يكون هذا العام القادم وهذا العام أيضا بعد ما بعد 18 نوفمبر أن يعم السلام المنطقة، يعني هذا أهم شيء، يعني وأن نرى كل الأزمات العربية قد حلت. يعني نحن ننظر إلى الأزمة في لبنان بنظرة، يعني نتمنى أنه هذا الشعب يعني أن تعود له يعني أشياء الجميلة، يعني وأيضا في سوريا وأيضا في ليبيا وأيضا في كل مكان. نتمنى أنه نتجاوز هذه الأزمات وأن تكون خلفنا قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله.
سعادة السفير العماني في باريس غازي رواس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مع إذاعة الشرق بمناسبة العيد الوطني العماني، وكل عام وأنتم بخير.
شكرا مرة أخرى.
بدورها تحتفل مملكة المغرب الخميس أيضا في 18 من 22 نوفمبر بذكرى عيد الاستقلال 66 تخليدا لذكرى تاريخية التحم فيها العرش والشعب دفاعا عن البلاد وتحريرها من الاستعمار، حيث يحتفل الشعب المغربي في هذا اليوم بعيد استقلال البلاد حين تخلصت من الاستعمارين الفرنسي والإسباني في العام 1956. وتمثل ذكرى عيد الاستقلال إحدى المحطات المضيئة في تاريخ المغرب الحديث، إذ جسدت انتصارا للشعب والعرش في معركة نضال طويلة، إحقاقا للحرية والكرامة واسترجاعا للحق المسلوب. عن هذه المناسبة يتحدث لإذاعة الشرق وزير الشؤون الاجتماعية المغربي الأسبق والخبير الاقتصادي عبد السلام الصديقي.
شكرا على الاستضافة للتوجه إلى مستمعين راديو أوريو. وهو أن حقيقة حدث مثل هذا هو حدث الاحتفال بعيد الاستقلال، هو حدث له رمزية تاريخية ورمزية سياسية عظمى. فهذا الاستقلال الذي انتزعناه لم يكن سهلا، بل جاء نتيجة بالطبع مقاومة شرسة خاضها الشعب المغربي برمته لكل فصائله وراء المغفور محمد الخامس، بعد نفيه إلى جزيرة مدغشقر. ولما عاد صاحب الجلالة المغفور إلى محمد الخامس إلى الوطن، يعني صرح بعبارة قوية، قال: نحن الآن خرجنا من الجهاد الأصغر ودخلنا إلى الجهاد الأكبر، وهذا الجهاد الأكبر هو جهاد من أجل التنمية ومن أجل تطوير البلاد ليعيش المغاربة في الاطمئنان، في الكرامة وفي العزة. وهكذا يعني قطعنا منذ ذلك الحين ثلاثة مراحل أساسية. كانت المرحلة الأولى التي انطلقت مباشرة غداة حصول الاستقلال هي مرحلة البناء، بناء المؤسسات الدولة الأساسية، ما فيها تكوين أو خلق بنك المغرب، البنك المركزي لإصدار النقود، خلق بنك ديال التنمية هو البنك الوطني للتنمية الاقتصادية لتمويل الاقتصاد، وكذلك إصدار الظهير ديال الحريات العامة لتمكين المواطنين والمغاربة من تكوين الجمعيات وتكوين النقابات والأحزاب السياسية. هذا هو يعني هذه المرحلة هي أساسية لأنها هيئت المستقبل المغربي. لما اعتلى الملك الحسن الثاني العرش بعد وفاة والده ابتداء من سنة 1961، يهتم الملك آنذاك أساسا بسياسة السدود الكبرى، لأن إعطاء الأهمية للفلاحة لضمان التغذية للمواطنين وضمان الماء الشرب، بالإضافة إلى تنظيم المسيرة الخضراء سنة 1975 لتحرير أقاليمنا الصحراوية التي كانت تحت استعمار الإسباني. هذا كذلك إنجاز عظيم وإنجاز كبير. ثم بعد ذلك جاء محمد السادس في 1999 ليركز عمله أساسا على أولا التصالح بين المغاربة ومعالجة إشكالية اللغة والثقافة الأمازيغية الحال الآن، حيث أن الأمازيغية أصبحت تعتبر لغة وطنية ورسمية في ذلك الوقت كما هو الشأن بالنسبة للعربية، واهتم بكل ما هو اجتماعي، محاربة الفقر، يعني محاربة الفوارق الاجتماعية إلى غير ذلك من القضايا. وأساسا المشروع الكبير هو تعميم التغطية الاجتماعية في أفق 2025، بالإضافة بالطبع إلى مواصلة سياسة الأوراش الكبرى من بناء يعني واحد عدد الطرق السياج والموانئ والمطارات إلى غير ذلك والجامعات والمستشفيات الكبرى. هذا هو العمق الكبير لهذه المناسبة، مناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال، وهي بالطبع مناسبة نستحضرها كل سنة، أولا للتأكيد على هويتنا وعلى ارتباطنا بالوطن، والاستحضار وللرجوع إلى التاريخ والأساس لأخذ التعاليم من التاريخ لاستشراف المستقبل والعمل كشعب تحت قيادة الملك البلاد لتطوير بلادنا أولا اقتصاديا واجتماعيا، وجعل من المغرب بلد له مصداقية يلعب دورا محترما على الصعيد الدولي وعلى الصعيد القاري. هذا هو المغرب، ومنفتح كذلك، بلد منفتح على العالم، منفتح ثقافيا وفكريا إلى غير ذلك. وهي مناسبة كذلك لنعلم شبابنا ولنذكر شبابنا ولنسلمه المشعل ليواصل مستقبلا هذه المسيرة التنموية التي لا حدود لها.
استمعنا إلى وزير الشؤون الاجتماعية المغربي الأسبق الدكتور عبد السلام الصديقي متحدثا لإذاعة الشرق. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعتكم إذاعة الشرق. شكرا لكم على المتابعة، وكل عام والمغرب وسلطنة عمان والدول العربية بألف خير. إلى اللقاء.